بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه السادس والأخير. نقل المصنف كلاما لبعض الإخباريين، وهو أنه هل يجوز كما يقول هذا الإخباري، هل يجوز في يوم القيامة إذا حشر الله العباد وأوقف عبدا من عباد الله فسأله بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية؟ فأجاب أنني أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره في مقام العمل وما يثبت لي. وهذا محل الشاهد الآن. فإن اشتبه علي قول المعصوم أو عمله فإنني أعمل بالاحتياط، فمثل هذا العبد الذي سلك مسلك الاحتياط عند الاشتباه، أفترى أنه تزل قدمه عن الصراط ويقابل بالإهانة والإحباط؟ هيهات هيهات، خطبة الجمعة يمكن أن يكون من لا يحتاط ويقتحم عند الشبهة في الجنة خالدا، وأهل الاحتياط في النار معذبين. وهذا الكلام لم يعلم أنه موجه لمن. يقول الشيخ العظم هذا الكلام لم يعلم أنه موجه لمن، وإقحام هذا المطلب في النزاع بين الإخباريين والأصوليين خروج عن محل البحث، خروج عن محل النزاع. فإنه تارة نتكلم عن الاحتياط في مقام العمل، وتارة نتكلم عن الفتوى بالاحتياط عند الشك، أي وظيفة الفقيه ماذا يفعل. فتارة نتكلم عن وظيفة العامل، وتارة نتكلم عن وظيفة الفقيه في مقام الإفتاء. أما بلحاظ مقام العمل، لم يدعي أحد أن من يسلك الاحتياط في مقام العمل فهو من النار، فهو في النار معذب، حتى يقول في ذيل عبارته هيهات هي، أو يقول هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين خالدين وأهل الاحتياط في النار معذبين. من قال أن أهل الاحتياط في النار معذبين؟ من ادعى هذه الدعوة؟ ومن قال أنه الذي يسلك مسلك الاحتياط في مقام العمل تزل قدمه عن الصراط ويقابل بالإهانة والإحباط؟ من قال هذه الدعوة حتى توجه الكلام؟ واضح لا أحد. فلا إشكال عند أحد أن الاحتياط حسن بحكم العقل، بل على رأي جمع كالمصنف أن الاحتياط مستحب، فلم يقل أحد بحرمة الاحتياط في مقام العمل، ولم ينكر أحد حسن الاحتياط وأنه سبيل النجاة. غايته أننا لا دليل عندنا على لزوم الاحتياط، وأن الشارع رخص لنا في اقتحام الشبهة بحسب ما ذكر في الأدلة، كل شيء مرسل حتى يرد فيه نهي، وبحسب حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وغيره من الأدلة عليكم السلام. فبعد قيام الأدلة على أن الشارع رخاص، غاية ما نقول لا يلزم الاحتياط، لا يجب الاحتياط، ولم ندعي أن الاحتياط ليس بحسن أو مستحب أو أنه مكروه أو أنه ليس كذا، ما ذكرنا هذا الكلام. هذا إذا كنا نتكلم عن الاحتياط على مستوى العمل. أما لو كنا نتكلم عن الاحتياط على مستوى الفتوى، أي إذا حصلت شبهة حكمية تحريمية، فهل الفقيه يفتي بالرخصة أو يفتي بالاحتياط أو يسكت؟ فإذا كان الكلام عن البحث في مقام الفتوى، فلا إشكال أن الإفتاء بوجوب الاحتياط غير مطابق للاحتياط. صحيح، الإفتاء بوجوب الاحتياط غير مطابق للاحتياط، لأنه إسناد شيء للمولى لم يحرز أنه من المولى، فإن الإفتاء إسناد، وأنك تتقول على الشارع بأنه أوجب الاحتياط، فإنه نحتمل حرمة الإفتاء، نحتمل حرمة الإفتاء لاحتمال أن الوظيفة والفتوى هي الرخصة، كما أنه نحن نحتمل الاحتياط، أنت أيضا تحتمل بأن هناك رخصة لروايات البراءة لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فما احتمال أنه الفتوى وأن حكم الشارع ليس هو الاحتياط، فمقتضى الاحتياط عدم الفتوى بالاحتياط. تسكت، لا تفتي، لأنه نحتمل أنه حرام الاحتياط لعله، صحيح؟ نحتمل أن الاحتياط محرم، إذا يعني الإفتاء بالاحتياط محرم، قصدي يعني مو العمل، الفتوى، الإفتاء بالاحتياط محرم، لأنه لعله نحتمل بأن رأي الشارع في مسألة الشبهة الحكمية ما هو الرخصة. إذا الفتوى بوجوب الاحتياط غير مطابق للاحتياط، فإذا أنت تحتاط في مقام الفتوى لا تفتي بوجوب الاحتياط، نحن لا نفتي بحرمة أو بوجوب أو بالرخصة، لا نفتي بالرخصة، يعني نحن لا نفتي بالرخصة وأنتم لا تفتون بوجوب الاحتياط، فحالنا كحالكم. وإن قلتم لا بد أن نفتي، لا بد للفقيه، يسون فقيه شنو بعد يسوي، لا بد للفقيه أن يحدد الوظيفة للمكلف عند الاشتباه، فوظيفة الفقيه الإفتاء، واضح؟ فإذا كان يجب على الفقيه الإفتاء فيدور بين الإفتاء بوجوب الاحتياط وعدمه، أو الإفتاء بالرخصة وعدمه، فإذا تبين أنه قام الدليل على أحدهما فبها ونعمت، كل بحسب ما قام عليه الدليل، وإلا إذا لم يقم عنده دليل فيدور الأمر حينئذ بين وجوب الإفتاء من جهة وتحريم الإفتاء من جهة أخرى. صحيح، لأنه يحتمل أن ما سيفتي به غير مطابق للحجة، فيكون فتواه محرمة، فحينئذ مقتضى الاحتياط إذا ما تم عنده أن يترك الفتوى، لأن وجوب الفتوى مشروطة بالقدرة وأنا مو قادر على معرفة الفتوى، فتصل النوبة إلى ترك الفتوى. فإذا ترك الفقيه الفتوى ما وصل إلى شيء، أو يعني ما تم عنده حجة، فحين ماذا يفعل العاقل؟ إذا لم توجد فتوى للفقيه لابد أن يرجع المكلف إلى ما يقرره عقله. فهل عقله يقرر قبح العقاب بلا بيان، أو أن عقله يقرر دفع الضرر المحتمل؟ لازم فتجيب هذا وتشرح إليه، تقول أنه إذا احتملت تكليف والمولى ما صدر بيان، لأن قول الفقيه أمارة والأمارة ما موجودة الآن. صحيح الفقيه ما أفتى بشيء، ما في أمارة، لأن قول الفقيه أمارة. فهل عقلك يدرك قبح العقاب بلا بيان أو لا يدرك؟ إن أدرك قبح العقاب بلا بيان فبها ونعمت، فلا يمكن لمن يقول بدفع الضرر أن يلزمه إذا عقله أدرك قبح العقاب بلا بيان. وإن أدرك أن دفع الضرر المحتمل لازمه غير محكومة بقبح العقاب بلا بيان، يقول ما ديني هذا وكذا، فإنه يجب عليه الاحتياط بحكم عقله، ولن ينفعه كلامه الأصولي بقبح العقاب بلا بيان. وإن كان شيخ كان يقول أن قبح العقاب بلا بيان مما تسالم عليها الأصوليون والإخباريون، لكن احنا نقرر البحث، نرجع إلى الجاهل نشرح إليه، وتقول لي قبح العقاب بلا بيان، اشرح لي عبارة، نشرح إليه، نبين إليه، ترى هذا كذا بيان وكذا، ماذا عقلك يدرك؟ فإن أدرك عقله قبح العقاب بلا بيان فبها، وإما ما أدراك أو أدرك دفع الضرر المحتمل فحينئذ تصل النوبة إلى الاحتياط، فكل يرجع إلى عقله، فلا ذاك ينفعه قول الإخبار ولا هذا ينفع قول الأصولي. فالنتيجة أن المجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط، بل هم يقولون بحسن الاحتياط، بل بعضهم كالشيخ ذهب إلى استحبابه. أما الإلزام بالاحتياط في مقام الفتوى فهو خلف الاحتياط، فبعدما قامت عندهم الأدلة على الرخصة أو عدم وجوب الاحتياط كيف يفتون بوجوب الاحتياط؟ فهذا الذي ذكر هذا المطلب لعله حصل هناك تداخل بين الاحتياط العملي والاحتياط الفتوى فتوائي. قال ما في شيء المطلب. حكي عن بعض الإخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة، كي نميز بين الاحتياط العملي والاحتياط الفتوائي. إنزين إذا تقول هالحكي، ماذا تقول في الشبهة الوجوبية؟ نفس الكلام يأتي. ماذا تقول في الشبهة الموضوعية؟ نفس اللحن اللي ذكرت بالصياغة، أنتم تقولون بالبراءة في الشبهات الوجوبية. فنقول هيهات، أفيزل قدم هذا العاب يتمسك بها لإثبات الاحتياط في الشبهات الوجوبية؟ ما تقوله هناك يقوله الأصول في الشبهات التحريمية، ما تقوله في الشبهات الموضع يقوله الأصول في الشبهات الحكمية. ما نحتاج نسوي خطابات، نسوي خطاب خطبة طويلة عريضة، هذا خل بحثك بحث شنو شيخنا علمي صناعي. قال نعم بعد الخطاب موجود، بل صحيح بعد الخطاب كثير في الكلمات. هل يجوز أحد أو هل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد الله فيقال له بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية فيقول كنت أعمل بكل واحد يقول أنا أعمل بقول المعصوم، ما في علاه تقرير، أحد ينكر هذا؟ الكل، كل واحد إمامي يعتقد بالأئمة الاثنى عشر يعمل بقول المعصوم، لكن ثبت أن هذا قول المعصوم، هذا فعله، هذا تقريره، كلامنا في الطرق إلى إثبات قول المعصوم. أحد إمام ما يعمل بقول المعصوم، كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره وما يثبت من المعلوم. يعني إذا ثبت أنه إذا أحرس قول المعصوم أو أثره يعني عمله قول المعصوم أو فعله، فإن اشتبه علي شيء عملت بالاحتياط. أفيزل قدم هذا العبد عن الصراط ويقابل بالإهانة والإحباط فيؤمر به إلى النار ويحرم مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات أن يكون أهل التسامح والتساهل في الدين في الجنة خالدين وأهل الاحتياط في النار معذبين. أقول لا يخفى على العوام هاي خطبة ديني خطبة سياسية بعد ما جت شيخ العظام بنفس النبرة يقول لي ها لا يخفى على العوام فضلا عن غيرهم أن أحدا لا يقول بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنه سبيل النجاة. وأما الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط، لأنك لا أقل تحتمل بأن الاحتياط مو واجب، وإلا تصير مكابرة، عندك براءة عقلية وعندك قبح العقاب وعندك برفع عن أمتي ما لا يعلمون، غاية تستظهر أنت استظهار، والاستظهار في احتمال الخلاف، استظهار لك من النصوص ومو عندك قد خوف أصالت الجهة أحرزتها وأصالت الصدور أحرزتها وأصالت الظهور أحرزتها، لا كلها يرجع إلى ظهور لأن النتيجة تتبع خص المقدمات. إذن إذا كان عندك ظهور ألا تحتمل عدم وجوب الاحتياط؟ وإذا احتملت عدم وجوب الاحتياط مقتضى الاحتياط عدم الفتوى بوجوب الاحتياط. وأما الإفتاء بوجوب الاحتياط فلا إشكال في أنه غير مطابق للاحتياط لاحتمال حرمة الإفتاء. والله مو حرمة حرمة الاحتياط، ما نحتمل أن الاحتياط حرام لأنه الحسن، وإن كان بعض الأصوليين يرون أن الاحتياط أصلا بلي إنيو دلين يرون أنه الاحتياط إذا استلزم التكرار فهو غير مطلوب لأنه لعب بأوامر المولى. يقول وهذا بحثناه في بحث القاطع، مثلا لو علمت إجمالا بأن القبلة إلى أربع جهات صحيح، وكان عندك أربعة أثواب أحدها طاهرة وعندك أيضا بلي مسجد أربعة أحدهما مسجد يصح والآخر لا يصح، أربعة وأربعة وأربعة، جيب لك بعد أربعة مكان ثاني احتمالات، كم لو بترد تحتاط كم صارت تصلي؟ أربعة في أربعة 16 في أربعة أربعة أس أربعة، كم أربعة أس أربعة تصير في خنان؟ أربعة في أربعة 16 في أربعة كذا 16 في المهم صحيح ممكن توصلك كذا، المهم عدد كبير. فلو أمكن للمكلف أن يفحص 256 صلاة يقول إن هذا لعب بأمر المولى، هو الصلاة وحده، وأنت تستطيع أن تصل إلى القبلة يعني إلى محل البحث نعم باتباع الفقيه باتباع الأمارة أو باتباع البينة، إذا كان شبهة موضوع اتباع البينة تسأل وين القبلة، تقدر تسأل القبلة القبلة مني وين الثوب الطاهر، تسأل الجخم البينة. فإذا أمكنك الامتثال التفصيل الظني، هذا مبنى بحثناه، إذا أمكنك الامتثال التفصيل الظني بأن تقول هذا هو مراد المولى ظنا حسب الأمارات الحجة، فلا تصل النوبة إلى الامتثال القطعي الإجمالي، ويرى أن الامتثال التفصيلي الظني مقدم على الامتثال الإجمالي القطعي، ويقول هذا لعب بأمر المولى. شو عسو أنت الشيخ رضا ما عنده هذا المستوى، يقول لا، يقول احتياط في النتيجة حسن واضح. وبعض الإعلام يقول أن الاحتياط مشكل في مثل الموارد إذا استلزم التكرار. فإذا واحد يقول ثبت وجوب الإفتاء، إذا ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين الوجوب والتحريم. شان وجوب تحريم، وجوب شنو يعني؟ أو حرمة الاحتياط. نعم. وإلا فالاحتياط إلى ما ثبت الوجوب، وإلا فالاحتياط في ترك الفتوى. إذا قلنا أنه في خلاف، ما هي وظيفة الفقيه؟ هل يجب على الفقيه الإفتاء في الحكم الظاهر أو ما يجب؟ أو أن وظيفة الفقيه الإنذار؟ بل يقولون بعضهم يوجب إفتاء الفقيه، أنه وظيفة الفقيه، فلولا نفر ليتفقهوا ولينذروا، ينذروا يعني يبرزوا ما تفقهوا به. بعضهم يقول لا، الإنذار يعني بيان الوعيد. هم يقولون لا، بعضهم يقول فليتفقهوا ولينذروا، ينذروا يعني بيان وإبراز ما تفقهوا به بحسب مناسبات الحكم الموضوع، فيجب عليه أن يفتي إذا كان عالما بالحكم، فوظيفته الإفتاء. قال وإلا فالاحتياط في ترك الفتوى. إذن إذا ترك الفتوى شو يسوي مسكين العبد؟ قال وحينئذ، إذا ما عندك فتوى، ما عندنا أمارة، يعني فتوى أمارة يرجع إليها العبد، يرجع إليها العامين، وحينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله، فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه. إذا ما التفت قال أنا ما أضرب قبح العقاب بلا بيان، إذن تحتمل الضرر، ما في احتمال ثالث، وتقول أنا عقلي لا يحكم بلا بدفع الضرر ولا بقبح العقاب بلا بيان، ما يصير. متى ما لم يحكم عقلك بقبح العقاب بلا بيان، إذا ما أحرزت معذر، إذا تحتمل أن هناك منجس. صحيح، إذا احتملت المنجس فيتنقح موضوع شنو؟ دفع الضرر المحتمل. ولهذا شو عبارة الأظن؟ عبارة الشيخ دقيقة. فإن التفت إلى قبح العقاب بلا بيان لم يكن عليه بأس في ارتكابه، وإن لم يلتفت، مو إذا قطع بدفع الضرر المحتمل، يكفي أن لا يلتفت إلى قبح العقاب بلا بيان، إذا ما أحرز المعذر. إذا ما أحرزت المعذر، إذا تحتمل الضرر، ومن الأحكام الفطرية دفع الضرر المحتمل. إذا تقول ما احتمل الضرر، إذا ما تحتمل الضرر يعني تقول بقبح العقاب بلا بيان. التفات لأنه إذا ما التفات لا يمكن أحكام العقل التفاتية.
التفات مو مقياس على مثلا
أدرك، التفات يعني أدرك، أدرك يعني التفات يعني أدرك أحكام العقل،
العلم والقطع
يعني بلي التفات يعني مو تفت التفات، لا يعني علما، يعني التفت يقول قبح العقاب بلا بيان قضية صحيحة وأنا أدركت، هاي معنى التفت يعني أدرك قبح العقاب بلا بيان، صدق بها، لم يكن عليه وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه. من أي باب؟ دفع الضرر المحتمل، لأنه من القضايا الجبلية الطبيعية التي هي موجودة في الحيوانات فضلا عن الإنسان. كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه في الطريق سبعاً، وعلى كل تقدير أنا التفت إلى ما التفت، فلا ينفع قول الإخباريين له إن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. وإن كان يظهر من الشيخ الإخوان لا يقولون بذلك، حيث ذكرنا تذكرون قال أن قبح العقاب بلا بيان مسلم عند الإخباريين والأصوليين عند العقلاء. صحيح، وقال إن الإخباريين أيضا لا ينازعون في قبح العقاب بلا بيان، وأن دفع الضرر محكومة أو موردة بقبح العقاب بلا بيان. على أي حال لو واحد قال لا يقول ما ينفع، لو الإخباري جاء قال لي أنت دفع الضرر المحتمل ما في فتوى الآن ما بفتي، جاء الإخبار يقرر له حكم العقل، يقول يا أيها العاب أنت الآن تحتمل الضرار فدفع الضرر لازم، هل ينفع كلام الإخباري إذا عقل ما أدرك دفع الضرر المحتمل؟ يقول أنا يا شيخ أنا أدرك قبح العقاب بلا بيان، فقول الإخباري له هو ما أفتى، لكن يريد وصل لنفس النتيجة وهي نتيجة الاحتياط، يقول لي دفع الضرر المحتمل لازم والحيوانات تدفع الضرر، أنت مو أنت أحسن الحيوانات، تقول لي كذي يعني أنت أفضل من الحيوان، إذا أنت تخاف من السبع كذا فكيف يوم القيامة أنت ما تحتمل أنه الله يعاقبك؟ قال أحكام خطيرة بين لي في بعد محاضرة طويلة قاعدية فهمه، بعد يقول لي ما فهمت ما فهمت دفع الضرر لازم أو يروح للأصول يقول له ترى لا تصدق هالحكي، الله يعاقب، الله كريم رحيم ما يصدر لك البيان وهم يعاقب. تقبل أنت، أنت تقبل لو عندك عبد يسوي كذي؟ قال لا لا ما أقبل ما أقبل. مسكين هذا ضايع بين الأخبار. بعدين يتعلق مسكين، يتعلق لا هذا يقول كذي، يقول هذا من العقلاء وهذا من العقلاء، وش أسوي أنا؟ واحد مسكين كل مكان صارت قضية كل ما يروح لواحد يجره يقول لي إيه صح كلامك صح، يروح لذاك مسكين يقول كلام يصير يعني، يقول لا لا ما يصير ما يصير ما يصير، ذاك غلطان ومسكين هذاك يجره هذا يجره وآخر شيء يقول احترت بينكم. خب فلا ينفع قول الإخبارين له إن العقل يحكم بوجوب الاحتياط، ولا قول الأصولي له إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه قبل أقبل بينه. وبالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط، والإفتاء بوجوبه من الإخباريين نظير الإفتاء بالبراءة من المجتهدين. كل واحد يحسب الدليل، ما هو المتيقن؟ ما عندنا متيقن يقين بالله تالله، نحن نعمل بالظواهر صحيح، ولا متيقن من لو في قدر متيقن نرجع إليه صحيح، والمفروض أن الدوران بين شنو متباينين واضح، إما أن الوظيفة هي في مقام الإفتاء إما وجوب الاحتياط، أو أنه الوظيفة هي الإفتاء. والإخباري والأصول يقول حرام أفتي بوجوب الاحتياط لأن قام عندي دليل على على البراءة وأن الاحتياط مو لازم، فما عندي قدر متيقن يمكن أن يكون حلا ونرجع إليه عند الشاك، ولا متيقن من الأمرين في البين. ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه. إذا أنت تقول لا ترى أنت تقولون إذا قلتم إذا قلنا بالاحتياط فلن نقع في مفاسد لأن العبد في النهاية يدرك الواقع، أما إذا أفتيتم بشنه بالبراءة فإن الإفتاء بالبراءة فيها مفاسد. يقول الشيخ لا مو معلوم، لأنه لو أفتيت بالاحتياط لعل غرض الشارع عدم الاحتياط، لأنه يرى بملاكه لو ألزم المكلفين باحتياط لفروا من الدين وهربوا، ومصلحة الامتنان محتمل موجودة. لعل الشارع بعلمه الغيبي إنما لم يلزم نحتمل أنه ما ألزم بالاحتياط في الشبهة التحريمية تسهيلا على المكلفين وإرخاء للعنان، لأنه يرى أنهم لو ألزمهم بالاحتياط لكان هذا مدعاة للفرار من الدين وتضيع أغراض أهم، وأنه إذا خالف مرة مرتين يخالف ما يقدر يحتاط مرة مرتين يخالف بعدين يقتحم الأمور المعلومة صحيح، عنده يصير عنده ما عنده وازع في أنه إذا هذا حرام يجب الاحتياط يلا خلنا نسويها مرة مرتين حتى الأشياء المعلومة سيقتحمها. والشارع بعلمه الغيبي يرى ترى أن لو أنا أفتي لو أنا ألزمت عبيدي بالاحتياط في الشبهة فإن هذا فيه تهديد لأغراض أهم عندي عند الشارع ويلزم الفرار من الدين والهروب. فمن قال أن مفاسد فمفاسد البراءة أكثر من مفاسد الاحتياط تعلم الغيب من المفاسد الواقعية. ومفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه كما لا يخفى. فالنتيجة فما ذكره هذا الإخباري من الإنكار هيهات هيهات وما أدري شنو ينكر على من ما ندري، لم يعلم توجهه إلى أحد، قاعد يتكلم من هو ما ندري، والله العالم وهو داخل شي حرب وهو الحاكم. الله يحكم بيننا وبينكم، تقول التساهل في الدين وتعبير أنه فيكون أهل التسامح والتساهل في الدين. من هو الذي يتسامح؟ ما ندري قاعد يوجه الخطاب لمن هو، احنا ما نحط في خاطرنا ولا نحط في ظننا، ما ندري، والله العالم وهو الحاكم.
نعم
ليست بأقل ما ندري في النتيجة، لعل البراءة فيها تضيع لملاكات في نفسها، لعله إذا اقتحمت إذا قلت بالبراءة قطعا ستضيع بعض الملاكات عند الشارع، خب نتيجة مقتضى التزاحم الحفظ كما قلنا. إذا سلكت البراء في جميع الشبهات قطعا بعض الأغراض الإلزامية أو المفاسد ستقع في مخالفتها. لكن الآن نبحث الآن في بحث الآن المكلف مشتبه، فيدور المولى أنه يحافظ على الملاك له. أين هو الملاك له؟ قطعا المولى أنه سيضحي ببعض الأغراض. خب مو مولى يجي يطرق كل باب، باب كل مكلف ترى فيها الشبهة، فيها الشبهة براءة، فيها الشبهة لا، لا بد أن يعطي قاعدة عامة، وهالقاعدة العامة فيها تضحية ببعض الملاك. إذن التضحية حاصلة، المفاسد في نفسها حاصلة، لكنه المولى يرجح الملاك الأهم في مقام التزاحم الحفظي لكي يحفظ الملاك الأهم.
من تذكر ذيك الروايات اللي يقول أنه من حام حول
الإنسان؟ نعم. قلنا أنها الإشارة إلى الاستحباب. ومن حام حول الحما كيف هو رخص الشارع؟ قال كل شيء مطلق حتى يردنا، فترخيص الشارع كاشف على أن الإلزام به، الإلزام به فيه مفسدة. نعم حسنه أو استحبابه ليس فيه مثلا مفسدة، لأنه الاستحباب فيه إرخاء العنان من جهة. فإذا شخص الاستحباب الاحتياط أو الحسن ليس فيه مفسدة مثلا، لكن الإلزام بحثنا في الإلزام، الإلزام بالاحتياط هنا المشكلة. الإلزام إذا كان هذا مش إذا كان تقولون بذلك، لماذا لا تقولون في الشبهات الوجوبية؟ لماذا لا تقولون في الشبهات موضوعية؟ كان حكي هذا القواعد، تأتي هذا البحث كله في الشبهات الوجوبية، في الشبهات الموضوعية. فالنتيجة أنه تم الكلام في المسألة الأولى الطويلة، قعدنا فيها كم حين؟ ما أدري كم درس، وصلنا 100 يمكن، ما أدري. من دخلنا البرانة الحين كم درس في خنا؟ إذا عندكم ترقيم اكتبوا الأرقام على الكتاب عشان ترجعون بعدين للكتاب، قول درس رقم 5، درس 100، عشان لو بترجع على مطلب تتذكر أن في درس 100. أسأل إليكم، كنا نكتب أرقام الدروس في فترة استفدنا آخر شيء على الكتاب. نعم.
أول هذا الجزء.
بلى.
المقام الأول، بداية المقام الأول.
نعم. الشيخ علي يكتب أرقام الدروس. إن شاء الله كتبت.
يعني
110 درس. أخذنا كتاب كامل الحلقة الثانية يمكن. بعض المدرسة الحلقة الثانية في 100 درس، وإن كان لا الحلقة الثانية يحتاج إلى 200 درس. المهم هذا. لأن بعض المدرسة الحلقة الثانية قراية، تجيلي القراية قراءة، لا الحلقة الثانية فيها نكات وفيها دقائق، فيها برقية تحتاج إلى واحد يبرزها. أقل شيء سنة ونصف، أقل شيء سنة درس، سنة درسية ونصف، مو تعطيلات، سنة ونصف عشان يفهم الحلقة الثانية. المهم هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. نرجعكم للخارطة. أول ما دخلنا البراءة قلنا أن الشبهة تارة حكمية وتارة موضوعية، والشبهة الحكمية تارة تحريمية وتارة وجوبية وتارة بين محذورين، صحيح؟ وقلنا الشبهة الحكمية إما أن تكون لفقدان النص، إما لإجمال النص، إما لتعارض النصين. فالشبهات الحكمية التحريمية أو الوجوبية، لما حلنا هنا البحث التحريم الوجوبية سيأتي بين محذورين بعدين، الشبهة إما تحريمية أو وجوبية. وعلى كل حال إما أن يكون لفقدان النص أو لإجمال النص أو لتعارض النصين. هذه كم صارت؟ 3 في 2 كم؟ 6. نجيل الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية إما شبهة موضوعية شنو وجوبية أو شبهة موضوعية تحريمية. خب ما في فقدان النص، إنما هو مورد اشتباه الأمور الخارجية. الآن تمينا مسألة واحدة، وهو الشبهة التحريمية لفقدان الناس، الشبهة الحكمية التحريمية لفقدان الناس. تم الكلام. لو كل مسألة هالقد 120-110 دروس كان بعد مشكل. المسألة الثانية، الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال الناس. إذا صار عندي ناس مو فقد ناس الحمد لله النص وصل بعد قدرة قادر. بعدما وصل النص للأسف النص شنو مجمل كان فقدين النص وتعبين يقول الحمد لله الآن إن شاء الله النص يوصل وصل النص الحمد لله وصله لكنه صار في إجمال. فهنا ما هو الحوق؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن الإجمال إما في الحوق وإما في متعلق الحكم، والإجمال في متعلق الحوق إما من جهة الوضع وإما من جهة الإطلاق، أي إما من جهة تردد المدلول التصوري وإما من جهة تردد المدلول الاستعمالي أو الجدي. بيان ذلك، إذا قال المولى يحرم أو بل لا يجوز الغناء، فتارة يحصل عندنا إجمال بلحاظ رتبة الحكم، كما لو بنينا على مسلك مثلا السيد المرتضى وأن الاستعمال علامة على الواضع، ورأينا أن لا يجوز تارة تستعمل في الحرمة وتارة في الكراهة. استعملت لا يجوز لا تفعل الهيئة تارة في الحرمة وتارة في الكراهة، والاستعمال علامة على الوضع، إذن لا تفعل مشترك لفظي. فجاءنا لا تجوز في مورد، فصار عندنا إجمال، هل أن هيئة لا تفعل يستفاد منها الحرمة أو الكراهة؟ فحصلت عندنا شبهة حكمية تحريمية، لا أعلم هل أن الموسيقى الغناء أو الغناء حرام أو لا، ومنشأ الشاك تردد اللفظ الدال على الحكم، واضح؟ فهذه شبهة تحريمية لأن الدوران بين الحرمة وغيرها ومنشأها تردد اللفظ الدال على الحكم وهو لا تفعل. وإما أن يكون الشك في المتعلق، لا يجوز الغناء، ترددنا أن الغناء موضوع لماذا؟ هل الغناء موضوع للطرب مطلق الطرب أو الطرب المصاحب للمحرمات أو الترجيع المطرب أو مطلق الترجيع؟ فحصل عندنا تردد في المتعلق، فإذا حصل إجمال في المتعلق سنشك هل يحرم علينا مطلق الترجيع أو لا يحرم مطلق الترجيع، فهل الترجيع غناء أو ليس بغناء للتردد في أن الغناء موضوع لماذا؟ ما هو المعنى الموضوع له الغناء؟ وهنا التردد بلحاظ المعنى الموضوع، أي التردد بلحاظ أي مدلول؟ المدلول التصوري، واضح؟ فالنتيجة أشك هل أن الشارع حرم الترجيع؟ لو أذن المؤذن في ترجيع، المعزي رجع، هل الغناء هو الترجيع الذي يعزم بترجيع؟ في ترجيع، في ولولة وترجيع وزيادة وانخفاض، هل الترجيع؟ هل هذا حرام؟ هل هذا غناء؟ فيحرم الغناء في العزاء كما ذهب له جمع أو لا؟ أو أن الغناء الترجيع المطرب لا الترجيع الحزين؟ فحصلت عندنا شبهة حكمية ناشئة من الإجمال. التردد في المتعلق تارة لا بلحاظ المدلول التصوري، بلحاظ المدلول الاستعمالي أو الجدي، ويأتي إن شاء الله بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.